ذكرت الهجرة المعنى الذي يشتق منها فالهجرة الروحية وهي في الحقيقة زي ما القرآن تطبيقه كان في الأول أقرب للظاهر منه للباطن، كذلك الهجرة كانت الظاهر منها هو المؤكد أكثر، وفي مستقبل الأيام ظهر القرآن وباطنه يكون عندهم حظ في التطبيق، كذلك ظهر الهجرة وباطنه يكون عندهم حظ في التطبيق. وزي ما هو معروف في تكامل الأفكار ما في حس بلا معنى ولا معنى بلا حس. في نقص الأفكار لما تكون ناقصة في معاني حرفية ساكت والناس يقفوا معاها، وده زي بيقفوا مع القشور. وبعدين في صور من التجريد في التفكير يكون المعنى فيها ما ملتزم بالحرف، ودي زي صورة الفنى زي صورة النقص. لكن الصورة الكاملة هي اللي بيكون فيها المعنى والحس متلازمين، وفي آخر الوقت راح يكون الهجرة الحسية والهجرة المعنوية في الصورة اللي يتم بها الأمر حسب حكم الوقت ومدارك العقول في وقتنا الحاضر والأوقات المقبلة القريبة بتحصل مرة ثانية. والوضع بتاع مكة والمدينة في المعنى البقاد الحسين، كأنما مكة القلب والمدينة العقل، مكة القلب والمدينة العقل. وجاء الإسلام ليخاطب، كأنما جاء ليخاطب سكان القلب اللي هي القوة المودعة في الدنيا كلها. ما كان الوقت جاهز ليصل للقلوب فخاطب العقول، ودي تد صورة الهجرة. بعدين كان في الهجرة الحسية المهاجر يجب أن يكون نيته صادقة في الهجرة. من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله، ده مهاجر. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. الإخلاص بالصورة دي. حتى أن المهاجرين كانوا يكرهوا أن يموتوا في مكة. بعد ما هاجروا للمدينة كانوا يكرهوا أن يموتوا في مكة، اللي تكون هجرتهم صادقة ويموتوا في أرض الهجرة. والقصة الحديث المشهورة اللي قال: اللهم أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، أسكن الله في المدينة، فكانت المدينة أحب بلاد الله إلى الله، ومكة أحب بلاد الله للنبي. وده برضه يمشي مع الحديث في قيمة العقل. يقولوا أنه ربنا لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقته أحب إلي منك. لأنه العقل هو وسيلة السير لله، ما في سير لله بدون العقل، وما في ولي بدون عقل. قد ينجذب الولي يبقى بدون عقل، ده المجاذيب يعني، يعيش كأنما يعيش بالشعور بس، لكن ما في زيادة في جلالة الشعور. ودائما وأبدا في السرمد السير لله بالعقول، وكأنما المحاولة أن يكتمل العقل حتى يكون في مستوى القلب وتري، يعني المحاولة أن يرتفع العقل ليكون وتري زي القلب. وده هو الميزان المستقيم، وزنه بالقسطاس المستقيم، أو ده القسطاس المستقيم، أن يكون العقل كأنه القلب. فإذا كان العقل في مستوى القلب يبقى دي الحقيقة الأزلية. الحقيقة الأزلية ما بتدرك لأنها مطلقة، المحاولة دائما هي دي. هنا الهجرة من القلب إلى العقل دي في الصورة اللي أفتكر تكلمنا عنها في مسألة مقدمة الصلاة الطبعة الرابعة. قلنا أنه أصله كان القلب والعقل زي الحادث، ومش حادث في وجوده من حيث هو وجود، مدروسة، العقل برز من القلب، وقلنا برز بعوامل الخوف، والعقل بالنسبة للقلب زي عكاز الأعمى بتلمس به الطريق. هنا الهجرة كانت من القلب إلى العقل في صورة الحياة زي ما أنتم شايفينها، وكانت الفكر في كان في تفصيل لها كويس في مقدمة الصلاة، يمكن الناس لو رجعوا لها تاني جوا، كأنما حصلت الهجرة من القلب إلى العقل، فبرز العقل بالعوامل بتاعت الخوف، كذلك الهجرة كانت من العقل من القلب من مكة إلى المدينة بعوامل الخوف. بعدين الطريق هو الرجعة مرة ثانية زي ما قال عبد الرحيم الريح، فارتدى على آثاره ما قصص. في الهجرة الروحية يجب أن يكون في رجوع إلى القلب مرة ثانية، لكن ما تكون في إقامة فيه. إذا كان المهاجر الروحي رجع من العقل إلى القلب وأقام يصبح مجذوب، ولذلك دي بتكون دائما الرجوع من القلب إلى العقل ومن العقل إلى القلب بالتفاعل الزي ده، وده ما سمي رفع حجاب الفكر. عندما يرفع حجاب الفكر يكون الإدراك الوتري، لكن البقية في الإدراك الوتري بينمحر، وده اللي برضو ورد في رسالة الصلاة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تكدي ذكر الدكتورة دي أمر الله التجلي الوتري، يتجلى عليه الله تجلي وتري ثم يظل هناك محق ولا يزيد ينسحق زي الجبل اللي حصل لما تجلى ربه للجبل جعله متكا. فهنا الصورة دي أنه الإنسان بالصدق يمشي وبالصدق يرجع، ولما رجع النبي كان في صورة في حجة الوداع اكتمل الدين. في حجة الوداع النبي بوقوفه في عرفة كأنما جمع بين العقل والقلب، لأن عرفة رمز العقول ومكة رمز القلوب، ففي عرفة وجمع في محل قريبة مش بعيدة زي المدينة نزل له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان في يوم جمعة في موقف عرفة، والجمعة من الجمعية أفضل أحد واحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والخمسة والجمعة اللي هو جماعة، ودي في مرتبة النفس الراضية النفس المرضية، اللي بعدها السبت للنفس المرضية النفس الكاملة، السبت النفس الكاملة، وبالنفس الكاملة تجي الراحة. وده اللي قلناه عنه اليهود قالوا في اليوم السابع ربنا ارتاح، ونحن قلنا ثم استوى على العرش. هذا الصورة دي. فالهجرة الحاجة المهمة فيها أن الإنسان يمكن في كل يوم يهاجر من خصلة ذميمة إلى خصلة حميدة، يمكنك أن تخص النبراس طوالي وتحاول المجاهدة أنه في محاسبتك لنفسك تجد أنه عندك أخطاء في السلوك، كل واحد عنده. بعدين نبينا كان يقول أهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فممكن الإنسان يتخذ الاختيار دي نبراس، وده سلوك عملي يومي ممكن يكون أنه يعتبر في يوم ده حصل شنو، الحكاية اللي قلناها تحصل في الوضوء أو تحصل في الاستغفار بتاع السحر، أو تحصل عندما تكون آخر عملك من الليل هو صلاة العشاء ثم تتوسد يمينك وتستقبل القبلة وتستعرض شريط أعمالك. الحاجة اللي بتتكرر وترجع لك كثيرة في أخلاقك، مثلا بتغضب كثير بتلقى أنك في كل وقت بتغضب في كل وقت بتغضب، ممكن تركز على دي وتنوي الهجرة منها إلى السعة وعدم الغضب. بعدين ما تلتفت، يعني بمعنى أنه تصمم في اللحظة ديك على الإقلاع تماما، لكن تستعين بالله على أنك أنت تقدر عليها. ودي الحكاية اللي كانت في هجرة النبي الرسول دي، ما بالك باثنين الله ثالثهما، أنت اثنين برضو الله ثالثك، قلبك وعقلك، والله هو اللي بيوفقك بدون ما تسير، ما بالك باثنين الله ثالثهما، فبقلبك وعقلك افزع عليه. أهدني لأحسن الأخلاق لأحسن دعوة، الدعوة النبوية دي أحسن دعوة، أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة. عما مضى، ندم وإصرار على عدم العودة وعزيمة على التجديد. وشوفوا الفكرة الجمهورية مش فكر طريق، فكرة طريق الناس بيمشوا فيه بالعادة. يعني الفكر الجمهوري نوع، هو الحقيقة السنة الذي كل يوم هو في شان، لأنه هو المتخلق بأخلاق الله. حتى قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، معناها أنه بيترقى 70 درجة في كل يوم. وده للنموذج للمثل مش للحظ، وهو قد ينطلق في أوقات 70 تبقى 700 وتبقى 7000 وتبقى 70000 وتبقى إلى ما لا نهاية. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيبدأ من العدد اللي هو جابه على سبيل المثال في الموضوع، يحصل التعدد الزائد والسعة لغاية ما تخرج عن أن تكون محصورة. فكان يترقم منطلق أمام النور، وأحيانا يكون في تريث وتلبس، لكن باستمرار كل يوم هو في شان دي الصفة العليا للعارف. الفكر الجمهوري متجه لدي. والجبارك الكلام القيل في التلفل، مجرد من تفضل الفاضل على المفضول ده تلفل. عملين بحكم العادة، فضلت الفاضل على المفضول ده تلفل، ده ما هو مقصود. بعدين فضلته وانت بتقصد، كأنما بتجد استرواح مع بعض الناس الغافلين أو بعض الناس غير الجمهوريين، ده بكون تلفت وده يكسب ظلمات. السير اللي بينطلق باستمرار هو أنك تكون دائما نظرك إلى أن تفضل الفاضل على المفضول، ما تعكس الموضوع، لأنه دي الحكمة. إذا كنت عايز تدخل في مجالات كل يوم هو في شان، الشان ده هو يبدأ الذات حسب مقتضى الحكمة. ربنا بيتجلى حسب مقتضى الحكمة، ده شانه لخلقه. الحكمة هي أخلاق الله العليا، تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، أخلاق الحكمة. والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، ووضع الأشياء في مواضعها إعطاء كل ذي حق حقه، ما تظلم ولا تعكس المواضع. من الظلم أن تقدم الفاضل المفضول على الفاضل، ده ظلم، وده يورث ظلام وقلة حكمة. بعدين في درجات الكبار تأخير، في درجات الصغار قد تسوق إلى الطرد، لا نسوء أدب. فالتلفت خطير زي ما قيل، الكلمات الأخيرة ده عنه طيبة جدا، وسأل عبد المنعم افتكر أخذ من المعنى المقصود. لكن التلفت ذاته يتفاوت حسب الناس. العارف زي ما قلنا إذا ما اتبع أحسن ما في طاقته أن يعمل، ده متلفت، وده عقوبته راح تكون حرمانه من المزيد من العلم. والبشار الغليظ تلفته زي اللي الصورة اللي قالتها بتقول، واحد يقول لك مثلا هو ما هو أنا يعني هو جمهوري لكن بيعمل حاجات، يقول مثلا هو التسبيح ده ما برضه زيادة خير، وهو بدون ما يشعر بيقول كأنه بيقول أنه السنة تركت حاجة أنا عايز دي أضيفة. الناس في الماضي أضافوا حاجات سميت بدعة حسنة، لكن حكم الوقت جعله من السنة، لأنه برضو من السنة تدريج الناس. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. في التعميم ده جاءت السنة الواسعة اللي دخلت البدعة الحسنة فيها. فإذا كان الصوفية استعمل السبحة في حكم الوقت أصبح من السنة من هنا، لأنه حكم الوقت يقتضي أن يخاطب الناس بالصورة دي، لأنه السنة بالمعنى المرصود في الكتب الدمجان إحنا، وبالمعنى الممكن الناس يقروها، لأن القراية بقت كثيرة والكتب بقت كثيرة والعهد بقى عهد نور وفهم ومعرفة. الوقت ده لما كان غايب أصبحت السبحة بديل عنه. ما ممكن أنت تجي تقول في الوقت الحاضر أنك عايز تتم السنة ببدعة حسنة، ده خروج طوال وده تلفت رديء. المسألة في دقائق تمش لاعتباراتك، مجرد من تقدم مفضول على فاضل حصل التلفت، وده نتيجته عند المبتدئين انهم ما بيمشوا لقدام. بعد شويه افضل ما بيمشي لقدام بيقيف وهنا ما في وقوف، المال دي بينقص. لحظة، حاجة زي دي المال دي بينقص وبتبقى حكاية طريق، ما في وقوف، ولا الإنسان بمشي لقدام ولا برجع. لكن الوقوف كله معناك أنه عبارة عن استجماع للرجوع، زي الإنسان اللي بيجهز نفسه بيحج عرشه ليرجع، الواقف برجع. والسالك لازم كل يوم يمشي لقدام مرحلة، والمد يعرف النقص في حاله هو ناقص دائما. حتى عندهم من كلمات من لم يعرف النقصان في جميع أوقاته نقصان. وأسلم الطرق للنجاة من الرجوع التزام الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإنما أفلح من أفلح بصحبة من أفلح. والبرتاح للجمهور الأقل في وجود الجمهور الأكبر ده متكفل. البرتاح للجمهور الأقل في وجود الجمهور الأكبر وهم في معيته، لكن كونه يقضي وقته مع الجمهور الأصغر مع وجود الجمهور الأكبر ده فيه دسيسة عليه، أنه مع الجمهور الأصغر هو بيجد نفسه في راحة، مع الجمهور الأكبر بيجد نفسه مشدود للأدب وعايز يفر من الشدة للأدب، بيجد نفسه مسترسل ومرتاح. هذه ده تلفت. فهو التلفت دقائق كثيرة، لكن صوره الغليظة أنا أفتكر اتكلمت عنها بتقول اتكلم عنها بدر الدين برضو، الشيخ أحمد قال عنها، وبكري في السكة الأخيرة قالها. يمكن أن تتكلموا عنها كثير، لكن أكثر آفات السلوك التلفت وأسوأ، وعند الجمهورين بصورة خاصة، يعني في الطرق الغفلة كثيرة. وأصل المشي ما هو بالفكة بالورد، يمكن أنت أن تعمل أورادك وتتلفت باقي الوقت. هنا عند الجمهورين لأن السير بالفكر في استمرار التلفت، ولا يورث ظلام ولا يورث نور سلوك، يعني ولا ماك متلفت نور، ولا البعيد متلفت ظلام، والظلام يزيد ويتراكم، وتجي بعدين حكاية البؤس. يجد الإنسان يفتكر أنه يعني عنده مشاكل عايز يحلها بعيد من الجمهوريين. تلبيس غريب جدا يكون عليه، لأنه مع الجمهوريين مشدود وخايف. ما في حل المشاكل بالهروب منها. لاحظوا الحكاية دي، أصل حاجة طلّة للإنسان عقله، والعقل ده هو السبب اللي لما ما نحل به مشاكلنا هنا بودونا في النار هناك عشان نواجه مشاكلنا كل يوم لنحلها. الهروب من المشكلة ما حلها، إنما هو تأجيل لها لنواجهها في وقت ما فيه متعة. الدنيا دي متاع الغرور، معناها أنه عندنا فسحة لأننا جاهلين، لأننا ناقصين، لأننا ما مسؤولين. لكن في الآخرة في النار كل لحظة الإنسان مواجه مشكلته ليحلها، والمرء الذي يعجز عن مشكلته في حلها له العذاب. عندما يستطيع أن يحل مشكلته باستعمال عقله اللي هو بيصل به الله، يبقى الخروج من العذاب. العقل ده هو نقطة الاتصال به الله. فإذا كان ما استعملناه استعمال صالح وهربنا من مشاكلنا، يعني هربنا من الاختلاط بالخيرين وهربنا للضالين لأننا بنجد استرواح نفس هناك معاهم، مشاكلنا ما حليناها، مدخرة لنا وحلها بكون بعدين في العذاب المقيم، العذاب الطويل. فكده جربوا حكاية الهجرة في توجهات عملية. كل يوم الإنسان في محاسبة لنفسه من أخطائه يعزم الهجرة من محل لمحل، من الأنفس السفلى زي ما قال الدكتور إلى الأنفس العليا. والأنفس السفلى والأنفس العليا بتتمثل في عادات العقول. العادة السيئة في العقل تخليها لتمشي لعادة أحسن، عادة الفكر أفضل. وطبقات النفوس اللي احنا بنقولها أفضل طبقات العقول، طبقات النفس كده والنفس كده والنفس كده، دي طبقات العقول. ومستويات الفكر دائما كل ما تنقي انت فكرك من انحرافاته بالهوى واتباع اللذة والشهوة العاجية، كل ما تنقيه في الصورة دي ارتفعت من نفس لنفس، ودي الهجرة المطلوبة فعلا. إبراهيم يوسف هو الأهدانة، الاقتراح بتاع أننا نناقش الهجرة تكريما واحتفالا في عام 92. وأنا أفكر أنه عند أخوان قالوا فيه كلام طيب، وفي بعضهم رجع للنصور ورأى وجدات فيها بركة، والنصور الحسية لمتابعة النبي في أحرج الساعات، النصورة دي
حتى نحن نكره النصح. أنا على عادات ذميمة، أنت تيجي تنصحني أكرهك وأكره نصيحتك. ليه؟ لأن المذمة دي أحب إلي، دمه في النفس ويزعجت مني المواطن العليا. دايما شوفوا الصورة دي. أقول لكم أنه في شهر الهجرة ده اللي هو أول حقيقة شهر الهجرة كان ربيع الأول. النبي هاجر في يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، وهاجر ونبئ يوم الاثنين، أرسل يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين 12 من ربيع. هو وصل المدينة يوم 12 ربيع، خرج يوم الخميس أول ربيع الأول، كملوا 3 أيام، خرجوا يوم الاثنين في الليل، وصلوا المدينة يوم الاثنين في الليل 12 ربيع. برضه الاثنين الملازماوي ثاني الاثنين معاو دي عندها حكمة كبيرة في الهجرة الروحية. فكده جربوا شهر الهجرة ده اللي هو بقى محرم، ومحرم ده عينه عثمان عمر في خلافته، هو أول من أرخ بالتاريخ الهجري ورجع به لأوله، لكن جعله أول العام أول محرم. طيب دي بتكون نهاية ندوتنا دي، لكن تجربوا مسألة الهجرة.